المال وديع وديع إنما المال وديع فاحذروا عند اكتسابه واغنموا مالا حلالا اسعدوا يوم حسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الحميد سبحانه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نواصل فيه ما كنا قد تكلمنا عنه من الأصول والقواعد والضوابط التي تراعى ويبنى عليها الشأن الاقتصادي في شريعة رب العالمين، يبنى عليها باب المعاملات ويضبط بها ما يحل وما يحرم من أنواع المعاملات التي يعيشها الناس ويتعاملون بها في تجاراتهم وشركاتهم وسائر شأنهم الاقتصادي. إن من الأصول التي ينبغي أن تستحضر وتراعى إضافة لما تقدم من الأصول أن يعلم المؤمن أن من قواعد باب المعاملات والشأن الاقتصادي أن الشريعة منعت الغرر، حرمت الغرر بجميع صوره إلا استثناءات سنتكلم عنها ونشير إليها في ثنايا حديثنا. فمنع الغرر أصل من أصول الشريعة المطهرة في باب المعاملات، وذلك أن الغرر سبب لفساد في حياة الناس ومعاملاتهم، والشريعة منعت كل ما فيه مفسدة وكل ما يؤدي إلى نوع من الضرر والاختلال في حياة الناس فإن الشريعة حرمته ومنعته. ولذلك من المهم أن نعرف ما هو الغرر، لما كان الغرر ليس أصلا ممنوعا بالكلية إنما يباح منه أشياء، فلا بد أن نعرف أولا ما هو الغرر، ونعرف أيضا ما هي الصور التي أذنت الشريعة فيها بالغرر، فإن الشريعة شريعة متقنة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من بركته إتقانه، ومن بركته عظيم ما فيه من الحكمة والرحمة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الغرر هو ما لا يعلم حصوله أو ما لا تعلم حقيقته أو ما لا يعلم مقداره. هذا الضابط المختصر هو ما يمكن أن يعرف به ما هو الغرر الذي حرمته الشريعة في المعاملات: ما لا يعلم حقيقته، ما لا يعلم مقداره، ما لا يعلم حصوله، كل هذه الأشياء من الغرر. ولذلك العلماء ترددت عباراتهم في تعريف الغرر، وعباراتهم متقاربة، لكن هذا فيه نوع من البسط والجمع لتعريفات العلماء. فمن العلماء من يعرف الغرر بأنه مستور العاقبة، منهم من يعرف الغرر بأنه المجهول، فكل عقد مجهول، ما يعلم ما الذي سيحصله العاقد أو أحد العاقدين فإنه يكون من الغرر. مثاله: إذا اشتريت منك سلعة، قلت مثلا: بعني هذا القلم، بعني هذه السيارة، بعني هذا البيت، اتفقت معك على عقد إنشاء منشأة، عمارة بيت، مصنع أو ما إلى ذلك، ولم نحدد الثمن، هذا غرر لأنه مجهول العاقبة، لا أعلم ماذا سأحصل من جراء بناء هذا إتمام هذا العقد وتكميل هذه المعاقدة. فما لا يعلم تعلم حقيقته، ما لا يعلم مقداره من الثمن، لو قلنا مثلا بثمن متفق عليه أو بثمن نتفق عليه مستقبلا، هذا ما يعلم مقداره، أو بما في هذا الكيس من المال، أو بما في حسابي ورصيدي من المال، هنا ما يعلم مقدار ما في الرصيد من المال، إذا كان حتى لو كنت يعلمه أحد الطرفين لا يكفي، لأنه لابد من علم الطرفين، طرفي العقد. ولذلك من المهم ومن الضروري في العقود أن ينتفي الغرر عنها ليعلم كل أحد ما الذي سيجنيه من هذه المعاقدة. ولذلك كل ما لا يعلم حقيقته، كل ما لا يعلم مقداره، كل ما لا يعلم حصوله، فإنه من الغرر المحرم. وحتى يتضح للسامع والمتابع والمشاهد الكريم، أذكر مثالا على كل صورة من هذه الصور الثلاثة. ما لا يعلم حصوله، كان أبيعك طيرا في الهواء مثلا، أقول لك بعتك طائرا في الهواء، أو مثلا خلى الطائر في الهواء ما يتعاقد عليها اليوم، لو أن شخصا سرقت سيارته مثلا وهي معلومة من النوع الفلاني والموديل الفلاني والجودة الفلانية، جاء شخص وقال سيارتك المسروقة الآن ذهبت منك، أو الضائعة ذهبت منك، أنا أشتريها منك ب10,000 ريال أو 10,000 دينار أو 10,000 دولار على سبيل المثال. الآن إذا قلت بعتك سيارتي بكذا وقال المشتري قبل، تم العقد، لكن هل المعقود عليه وهو السيارة المسروقة أو الضائعة أو الغائبة التي لا يعلم أين هي، هل يعلم حصولها؟ الجواب لا. المشتري بين أن يحصل السيارة فيغنم أو ألا تحصل له السيارة فيغرم، يحصل السيارة فيربح لأنه سيشتريها، أكيد سيشتريها بأقل من ثمنها الحقيقي. هذا نوع من الغرر الذي نهت عنه الشريعة ويدخل في ما جاءت النصوص بالنهي عنه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا من الغرر المحرم. وجه الغرر فيه أنه ما يعلم حصول المقصود، هل يحصل أو لا يحصل، هل يدرك أحد الطرفين مقصوده من العقد أو لا يدرك. هناك أيضا صورة أخرى من الغرر، وهي مما يدخل فيما جاءت الشريعة بتحريمه، الغرر الذي ينشأ عن عدم العلم بحقيقة المعقود عليه. نحن نذكر عقود يعني مختصرة ويسيرة ويمكن تطبيقها على عقود كبيرة يتعامل بها الناس. فمثلا ما لا يعلم حقوق حقيقة، آتي لك بكيس وأقول لك بعتك ما في هذا الكيس، أنت ما تدري ما في هذا الكيس، قد يكون فيه ذهبا، قد يكون فيه ذهب، قد يكون فيه جوهر، قد يكون فيه حصى، قد يكون فيه شيء زهيد لا 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 يعادل شيئا، قد يكون فيه ما يكون فيه من المجهول. الآن لا تعلم حقيقة المبيع، فإذا كانت حقيقة المبيع لا تعلم، فإنه في هذه الحال العقد سيكون غررا، والغرر نهت عنه الشريعة. الصورة الثالثة من صور الغرر هو ما لا يعلم مقداره. كان أقول بعتك عددا من الأقلام، بعتك عددا من السيارات ولا أحدد بمبلغ وقدره كذا، بعتك ما في المعرض من السيارات ولا تعلم ما في المعرض من السيارات، هذا غرر لا يجوز، لأن الداخل فيه قد وقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيوع الغرر. إذن الغرر الذي نهت عنه الشريعة في المعاملات هو ما اندرج تحت واحد من هذه الصور الثلاث، إما ما لا يعلم حصوله، وإما ما لا تعلم حقيقته، وإما ما لا يعلم مقداره كميته، سواء كان في الثمن أو كان في المثمن، سواء كان في من طرف البائع أو من طرف المشتري، سواء إذا جهله واحد من الطرفين فإنه يمنع ويحرم. هذا ما يتعلق بتعريف الغرر الذي نهت عنه الشريعة. وأما دليل النهي فإنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا من الغرر المحرم. فمثلا نهى عن بيع الحصات. بيع الحصات حقيقته أنه يأتي صاحب الدكان، وهذه صورة بدائية مختصرة كانت سائدة في زمن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء تحريمها والنهي عنها. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات، وهو أن يأخذ المشتري حصاتا فيقول الباع أي ثوب تصيبه بهذه الحصات فهو لك بكذا. الآن قائمة من أو مجموعة من الثياب معروضة، ويرمي على يرمي البائع المشتري بالحصات على أحدها، قد يصيب أنفسها، قد يصيب أدناها، قد يصيب أعلاها، قد يصيب أقلها، إنما المقصود أنه يعقد على ما تصيب الحصات، هذا مجهول. لا أدري أنا المشتري ما الذي سأصيب، ولا يدري البائع ما الذي سأصيب، وبالتالي فإن العقد دائر بين الغرم والغن، الربح والخسارة، وكل عقد يبنى على هذه الحقيقة فهو عقد محرم. ينبغي أن يعلم أن العقد الذي يدور على الربح والخسارة هو عقد إذا كانت الربح والخسارة من أصل العقد، يعني ليس وصفا طبيعيا، بمعنى أنه التجارات كلها قد يربح فيها الإنسان وقد يخسر، لكن نحن لا نبحث في ما هو طبيعي وأصلي، نحن نبحث عن أن يكون العقد بناؤه على الربح والخسارة. وحتى يتضح هذا الأمر ما في مثلا، يعني إذا قلت لك مثلا أي ثوب تصيبه فهو لك بعشرة ريالات، الآن العقد كله على الغرض، مبني على الغرض، لا أدري ماذا ستصيب ولا تدري أنت ماذا ستأخذ، لكن هذا يختلف عما إذا اشتريت هذه السلعة بعشرة ريالات وهي معلومة عندي وقد حددتها وعلمتها، وبعد ذلك أذهب وتاجر بها، لا أدري قد ترتفع الأسعار قد تنخفض، هنا في ربح وخسارة، لكن ربح وخسارة ليس ناشئا عن جهل، ليس ناشئا عن طبيعة العقد عن فعلي، إنما هو أمر لا أملكه، هذا يتعلق برغبات الناس، يتعلق بما يقدره الله تعالى من ارتفاع الأسعار وانخفاضها وشح الموارد ووفرتها، يرجع إلى قانون العرض والطلب فيما يعرف في ما يتعلق بالتسعير وأسعار السلع والخدمات، يرجع لقانون العرض والطلب. أما في الصورة اللي ذكرنا في الغرض فإنه لا يرجع إلى الآن، الكسب والخسارة الربح والخسارة لا ترجع إلى قانون العرض والطلب، ترجع إلى الحظ، ترجع إلى إلى نوع من المغامرة والمقامرة التي ينتج عنها إما ربح وإما خسارة. ولذلك كان هذا النوع من العقود نوعا من العقود المحرمة التي نهت عنها الشريعة. إن الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في الصحيح من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لكن لا يمكن أن يتطرق هذا لكل صور الغرر، لأنه ما هناك عقد إلا وفيه نوع من الخفاء، نوع من الجهالة. ولذلك أذنت الشريعة بالغرر في أحوال، أذنت الشريعة بالغرر مثلا فيما إذا كان الغرر يسيرا منغمرا، هذا واحد، أذنت الشريعة فيما إذا كان الغرر تابعا، هذا اثنين، أذنت الشريعة فيما إذا كان الغرر لا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن البعد والاحتياط بتجنبه وتركه، أذنت الشريعة بالغرر إذا كانت تدعو حاجة الناس إليه. هذه أربعة قيود ذكرها العلماء رحمهم الله فيما يباح من الغرر، فيما تأذن به الشريعة من الغرر. فإذا كان الغرر يسيرا فإن الشريعة لا تمنعه، إذا كان الغرر تابعا يعني ليس أصليا العقد مو بناؤه على ليس بناؤه على الغرر، إنما الغرر تابع، هذا أيضا مما أذنت فيه الشريعة. إذا كان الغرر لا يمكن التحرز منه، أضرب مثال لهذا النوع من الغرر الذي لا يمكن التحرز منه، كالغرر الذي يحصل من جراء عدم التمكن من العلم. مثلا أنت تشتري بيت، تأتي إلى صاحب عقار وتقول بعني هذا العقار، فيقول بعتك هذا العقار، أنت ممكن تدخل وتشوف البناء وتشوف الفناء وتشوف وتسأل عن نوع السباكة، نوع التسليك الكهربائي وما أشبه ذلك من التفاصيل، لكن هل يمكن أن تقول له لو سمحت إتنا بمعدة نحفر لنرى أساسات البناء هل هي قوية متينة أو غير ذلك، هل هي مما تطرق إليها الضعف، هل تأثرت بطول المدة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن يطالب الناس بهذا، لأن هذا مما يحصل به مشقة وتعطل لمصالح الناس. ولذلك هذا النوع من الغرر وهو الجهل بأساسات البنيان وأساسات الجدران وما أشبه ذلك مما عفت عنه الشريعة، لأنه غرر لا يمكن الاحتراز منه، غرر لا يمكن التوقي منه. مما يذكر أيضا في أمثلة الغرر الذي تدعو إليه الحاجة هو أن كل ما دعت إليه الحاجة العامة فإنه ينزل منزلة الضرورة، ولذلك يباح هذا النوع من الغرر. فمثلا عقد الجعالة تدعو إليه الحاجة والحاجة عامة، ولذلك أباحته الشريعة مع كونه مشتملا على أنواع من الغرر. مثلا لو قلت لمن يحضر ويبحث عن الأغراض الضائعة، إذا أحضرت سيارة المسروقة أو مال الضائع فإن لك كذا وكذا من المال، الآن الجهد المبذول في بحث هذا المال أو تحصيل هذه السيارة أو ما أشبه ذلك، هل هو أمر معلوم؟ الجواب لا، ليس معلوما، لأنه قد يأخذ وقتا طويلا في البحث، وقد يجده عند أدنى جهد في البحث، فلما كان هناك غرر في الجهد المبذول لتحصيل المطلوب، لكن هذا الغرض ما أثر في تحريم العقد، لأنه مما تدعو إليه الحاجة. وأبرز أنواع المعاملات التي تتصل بموضوع الغرر من المعاملات المعاصرة قضية التأمين على الأموال، التأمين على ضد الأخطار، سواء ضد الغير أو التأمين الشامل بكافة صور. التأمين هو في الحقيقة من المعاملات المعاصرة المتصلة اتصالا مباشرا بموضوع الغرر، فإن التأمين باتفاق العارفين حتى أصحاب القوانين الوضعية يصنفون الغرر ضمن عقود المخاطرات. ولذلك ينبغي أن يعلم أن الغرر هو سبب التحريم، هو السبب الذي جعل جماعة كثيرة من أهل العلم يقولون بتحريم التأمين بجميع صوره. السبب أنه عقد مبني على الغرر، أن تبذل قسط سنوي أو شهري لتؤمن نفسك من أخطار، هذه الأخطار قد تقع وقد لا تقع، فإذا وقعت وكانت الغرامة مثل قدر ما دفعت أو أكثر فأنت الرابح، وإذا لم تقع عليك شيء من الأخطار اللي أمنت في إزائها ومقابلها فإن الشركة راعية التأمين هي التي ستربح. فلما كان العقد دائرا على هذا النوع أو على هذا النمط من الربح والخسارة الناشئة عن العقد والتي بني عليه العقد، صنف عقد التأمين من العقود المحرمة عند جماهير أهل العلم. هذا مثال لأثر الغرر في تحريم المعاملات، وهناك أمثلة كثيرة، لكن هذا أبرز مثال يمكن أن يحضر إلى الذهن. إذا عرفنا أن التأمين رخصت فيه الشريعة في صور، فيما إذا كان يسيرا يعني قليل، وإذا كان تابعا يعني ليس أصليا في العقد، وإذا كان مما لا يمكن التحرز منه، وإذا كان أيضا مما تدعو إليه الحاجة، عرفنا أن ما سلم من هذه الأوصاف من الغرر فإن الشريعة لا تأذن به. هنا مسألة تتصل بالغرر وهي قضية الميسر، هل الميسر هو الغرر؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله تعالى أخبر أن الميسر سيئة وموبقة وقرنه بما قرنه به من الكبائر وأمر باجتنابه. فهل الميسر هو الغرر؟ الجواب أن الميسر نوع من الغرر، لكن ليس كل ميسر غرر، والميسر في الغالب يطلق على نوع من المعاملة التي يدخل فيها الإنسان، إما أن يكون رابحا وإما أن يكون خاسرا، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، وبهذا النوع من المراوحة بين الغرم والغرم يكون الإنسان داخلا في الميسر. والغرم والغنم في الميسر غالب ما يذكر في مسألة المغالبات، وهو ما يعرف اليوم بالمسابقات. فكثير من المسابقات التي تكون سواء مسابقات الجرائد أو المسابقات الإعلامية أو المسابقات الترويجية والترغيبية في ما يتعلق بالسلع، كثير من هذه الأنواع تندرج تحت الميسر الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لذلك ينبغي كل من يدخل مسابقة من المسابقات أن يتحرى، هل هذا النوع من المسابقات يدخل في الميسر الذي حرمه الله تعالى وأمر باجتنابه أو لا؟ وبهذا يتبين أن الميسر يندرج تحت الغرر، فتحريم الميسر لكونه غررا. وعلى هذا فتحريم المسابقات بأنواعها وأصنافها التي يكون الإنسان فيها بين الغانم والغارم إلا ما جاء الإذن به في الشرع وما يلحق به مما ذكره العلماء فإنه محرم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المال وديع وديع المال 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 وديع وديع.